الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان البحث في الوضع، وقلنا فيما سبق بأن هناك علاقة سببية ما بين اللفظ وما بين المعنى، وصار البحث وانتهى البحث إلى أنه ما هو منشأ هذه العلاقات القائمة ما بين اللفظ والمعنى في النحو الذي يؤدي إلى أن تصور اللفظ ينقلنا إلى تصور المعنى. قلنا أن المصنف قدس سره استقر رأيه على أن هناك قانون في الذهن البشري، مقاله أنه كلما ارتبط الشيء بشيء آخر فإن تصور أحدهما يؤدي إلى تصور الآخر والانتقال إلى الآخر. وقد بينا هذا المطلب فيما سبق بنحو كامل. ومن هنا قلنا بأنه إذا تبادر ذهننا معنى إذا تبادر إلى ذهننا معنى من المعاني عند سماع اللفظين فإنهم قالوا في محله بأن التبادر علامة الحقيقة، بمعنى أنه هذا التبادر من هذا اللفظ إلى هذا المعنى مع عدم وجود أي قرينة تربط هذا اللفظ بهذا المعنى، إذن يتضح لنا بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، وهذا مرادهم من أن التبادر من علائم الحقيقة. فلهذا قال المصنف قدس سره في نهاية صفحة 92 وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الواقع انسباب المعنى الموضوع له اللفظ هو تبادره إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الواضع التي يحققه مصداق لذلك القانون الموجود في الذهن البشري. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، يعني إذا تبادر إلى ذهننا معنى من المعاني عند سماع لفظ من الألفاظ فهذا يدلنا على أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، يعني نستكشف من التبادر أن تلك العلاقة السببية قد تحققت ما بين اللفظ وما بين المعنى. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، أي التبادر علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له اللفظ. لماذا؟ لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا النية، ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة. تعلمون أنهم ذكروا في محله أن البرهان على قسمين، إما برهان إني وإما برهان لمني، ومرادهم من البرهان الإني أنه من خلال المعلول نستكشف وجود العلة، ومرادهم من البرهان اللمي أنه من خلال العلة نستكشف وجود المعلول. هنا يقول المصنف قدس سره أنه من خلال التبادر نستكشف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، باعتبار أن التبادر يكشف لنا عن أنه في الرتبة السابقة على التبادر قد تحققت هناك علاقة ما بين اللفظ وما بين المعنى، وإلا لو لم تتحقق هذه العلاقة السببية ما بين اللفظ وما بين المعنى لما كان هناك أي تبادر من هذا اللفظ إلى ذلك المعنى المخصوص. فالتبادر إلى المعنى المخصوص من لفظ معين يكشف لنا على أنه قد تحققت عملية الواقع في الرتبة السابقة على التبادر. فلهذا قال لأن المعلول الذي هو التبادر إلى معنى معين عند سماع لفظ معين، لأن المعلول يكشف عن العلة التي هي تحقق الوقت في الرتبة السابقة كشفا إنيا، يعني نستكشف من خلال وجود المعلول الذي هو التبادر أن العلة قد تحققت الذي هو الواضع، يكشف عن العلة كشفا إنيا. ومن هنا ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة، وإن شاء الله سيأتي في محله الفرق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، وأنه لماذا أن التبادل يكون من علامات الاستعمال الحقيقي. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهذا البحث مترتب على البحث السابق، يعني انه بعد ان ثبت لنا بانه تحققت علاقة وضعية ما بين اللفظ وما بين المعنى، اذا هذا اللفظ وهو الماء موضوع لهذا المعنى وهو هذا الشيء السيال مثلا او السائل السيال. هنا تأتي المرحلة الثانية وهو ان نستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، وهذا هو المراد في كلماتهم من الاستعمال، يعني بعد ان تحققت عملية الوضع الان نريد ان نستفيد من هذه العملية ومن هذه العلاقة القائمة ما بين اللفظ وما بين المعنى. يعني المستعمل عندما يستعمل هذا اللفظ وهو الماء في هذا المعنى الخاص يريد ان يخطر في ذهن السامع المعاني المرادة من هذه الألفاظ، فهنا تتحقق الإرادة الاستعمالية، فالاستعمال يكون في رتبة متأخرة عن تحقق عملية واضح. فلهذا قال في صفحة 93 ما هو الاستعمال؟ قال بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما، أي بين اللفظ وما بين المعنى. فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر عن معنى معين، فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر وتجعله يتصوره في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى، وهذا واضح. إذا أردت أن تخطر معنى في ذهن السامع وفي ذهن المخاطر فما عليك إلا أن تنطق بتلك اللفظة التي وضعت لذلك المعنى المقصود، وهذا ما يسمى عندهم بالاستعمال، يعني استعمال اللفظ فيما وضع له من المعنى. وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معنى، أي ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى بحكم علاقة السببية بين اللفظ وما بين المعنى، ويسمى استخدامك اللفظ بقصد إخطار معنى اللفظ في ذهن السامع، هذا يسمى ماذا؟ استعمالا. وتسمى هذه الإرادة إرادة استعمالية، يعني أردت أن تخطر في ذهن السامع هذا المعنى المقصود. هنا يوجد طريقان، إما أن تأتي بنفس ذلك المعنى المخصوص وتشير إليه، وإما أن تأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى التي وجدت علاقة السببية ما بين ذلك اللفظ وذلك المعنى من خلال العملية السابقة التي هي عملية واضحة. قال ويسمى استخدامك اللفظ بقصد إخطار معنى في ذهن السامع استعمالا. إذن فاستعمال اللفظ في معنى يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معنى، مكتوب لكن، ولكن الصحيح لابد أن يكون لكي يعد ذهن غيره الذي هو السامع للانتقال إلى معنى ذلك اللفظ. ويسمى اللفظ مستعملا والمعنى يسمى مستعملا فيه، وإرادة المستعمل إخبار المعنى في ذهن المسامع عن طريق اللفظ تسمى إرادة استعمالية، وهذه الاصطلاحات أيضا واضحة. هنا يوجد بحث، وهذا البحث هو أنه لا إشكال ولا شبهة أنه لكي يتحقق الاستعمال لا بد أن يتصور المستعمل المعنى واللفظ معا حتى يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، ولكن تصوره لللفظ وتصوره للمعنى على نحو واحد، أو أن تصوره لللفظ يختلف عن تصوره للمعنى. قالوا لا إشكال ولا شبهة أن تصوره لللفظ يختلف عن تصوره للمعنى. لماذا؟ لأن الغرض الأساسي للمستعمل هو إخطار المعنى، ولكن لما لم يمكن او لم يكن بالامكان ان يفترض المتكلم هذا المعنى في ذهن السامع الا عن طريق اداة معينة وعن طريق آلة معينة وعن طريق لفظ معين، اذا تصوره لللفظ يكون مقدمة لإخبار ذلك المعنى، وإلا القصد الأساسي والقصد الأولي إنما هو المعنى. ولكن لما لم يمكن أن يصور أو أنه يخطر هذا المعنى في ذهن السامع إلا من خلال الإتيان بذلك اللفظ المعاد لذلك المعنى، فإذا يكون لحافظه لللفظ لحاظا آليا أداتيا، بخلافه عندما يلحق المعنى فإن اللحاظ يكون لحاظا استقلاليا. لماذا؟ لأن مقصود المتكلم إخفار صورة المعنى في ذهن السامع، ولكن هذا الإخفار يحتاج إلى أداتين إلى آلتين، وهذه الآلة هي ماذا؟ هي الألفاظ. فإذا لحاظه لللفظ الذي هو الآلة يختلف عن لحاظه للمعنى الذي هو المقصود الأساسي. إذا صحيح أنه الاستعمال كاستعمال يحتاج إلى تصور اللفظ وإلى تصور المعنى حتى يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، ولكن لحاظ اللفظ يكون بنحو ولحاظ المعنى يكون بنحو آخر. وهذا ما يعبر في كلماتهم أن تصور اللفظ إنما يكون باللحاظ الآلي وتصور المعنى إنما يكون باللحاظ الاستقلالي. ومرادهم من الآلية والاستقلالية أن المقصود الأساسي للمستعمل هو المعنى، ولكن لما لم يمكنه ان يخطر هذا المعنى في ذهن السامع الا عن طريق معين والا عن اداة خاصة، فلحاظه لللفظ يكون لحاظ مقدمي آلي اداتي ونحو ذلك من الامور. واضح المطلب. قال ويحتاج كل استعمال الى تصور المستعمل الى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى، باعتبار انه يريد ان يستعمل احدهما في الاخر، فاذا لا بد ان يتصورهما معا. غير ان تصور المستعمل لللفظ يكون عاده على نحو اللحاظ الالي المرآتي. لماذا يقولون مرآتي؟ باعتبار ان الذي يريد ان ينظر صورته في المرآة، عندما ينظر صورته في المرآة يلحظ المرآة بما هي مرآة، او يلحظ المرآة بما هي أداة لان تبين صورة ذلك الناظر. لا اشكال ولا شبه انه يلحظ المرآة بما هي أداة تصور صورة الناظر لا اكثر من ذلك. فلهذا هناك نظران الى ماذا؟ الى المرآة. تارة اللحاظ آلي عندما يريد الانسان ان ينظر صورته ماذا؟ في المرآة. وهناك لحاظ استقلالي للمرآة عندما يريد ان يشتري المرآة، عندما يريد ان يشتري مرآة هنا ينظر الى المرآة بما هي مرآة، لانه يريد ان ينظر صورته في المرآة. فاللحاظ الى المرآة بما هي مرآة هذا لحاظ استقلالي، ولكن لحاظ المرآة بما انه يريد ان ينظر صورته في المرآة فهذا لحاظ آلي. فلهذا لا تكون النفس متوجهة القصد الأولي إلى اللحاظ الآلي وإلى الشيء الذي هو آلة وأداة، وإنما النفس متوجهة بذاتها بالقصد الأساسي إلى ماذا؟ إلى اللحاظ الاستقلالي وإلى ذلك الشيء المقصود الذي هو المقصود في الأثار. قال غير ان تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآتي، وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي، فهما اي اللفظ والمعنى فهما كالمرآتي والصورة التي تقع في المرآة. فالمرآة هي اللحاظ الآلي والصورة التي تقع في المرآة هي اللحاظ الاستقلالي. ومن الواضح الانسان عندما يقف امام مرآة لا يريد ان ينظر الى المرآة بما هي مرآة، وانما يريد ان ينظر الى صورته في المرآة. فكما تلحظ المرآة فكما تلحظ المرآة وانت غافل عنها، وكل نظرك الى الصورة التي تقع في المرآة كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة للمعنى وانت غافل عن المرآة وكل نظرك الى المعنى. فان قلت بان اللحاظ بما هو لحاظ والغفلة بما هي غفلة لا يمكن ان يجتمعا. انتم تقولون ان لحاظ اللفظ ان اللفظ يلحظ ولكن باللحاظ الآلي ولكنه غاء النفس غافله فكيف يجتمع لحاظ الشيء وغفله الشيء وهل هذا الا التناقض؟ واضح؟ نقول لا ليس مرادنا من ان النفس غافله يعني زاهله لا لحاظ لها وانما نريد ان نقول ان النفس غافله يعني لا ترى لذلك لتلك الاداه ولتلك الآلة وجودا استقلاليا وإنما تعتبره وجودا مندكا فانيا في ذلك الشيء الأساسي الملحوظ باللحاظ الاستقلالي. فالنفس لها لحاظ للآلة ولها لحاظ للأداة ولكن لا بالقصد الأولي وبالعنوان الأولي وإنما بما أن ذات تلك الأداة فانية في المعنى الذي هو اللفظ بما ان اللفظ فاعل في المعنى فكأن القصد كل القصد عين الى المعنى لا الى اللفظ. فاذا لا يمكن ان يجتمع اللحاظ مع هذا المعنى من الغفلة لا الغفلة بنحو المطلق حتى انه لا يوجد هناك لحاظ لا يوجد هناك لحاظ ولكن لحاظ تبعي لحاظ مندك لحاظ فاني في المثل ونحو ذلك من التعابير. واضح المطلق؟ قالت إن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه هل هذا إلا تناقض؟ الغفلة لا تجتمع مع اللحاظ. أجابوك باعتبار من جملة من هذه المطالب ناقشها المصنف تذكره في دراسات أعلى من هذه الحلقة. فلهذا تجدون أن التعابير أجابوك وقالوا هكذا ونحو ذلك. قال أجابوك بأن لحاظ اللفظ المرآتي هو إثناء للفظ في المعنى أي ماذا؟ أي أنك تلحظ اللفظ مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى تلحظ اللفظ لا بلحاظ الاستقلالي وهذا النحو من لحاظ الشيء ثانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عن ذلك الشيء. واضح المطلب؟ وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله إلى أن اللفظ لا يمكن أن يستعمل في معنيين في استعمال واحد. لماذا؟ لأن اللفظ إذا اعتبرناه فانيا في المعنى فإذا إذا فنى اللفظ في هذا المعنى لا يعقل أن يكون اللفظ في نفس الاستعمال فانيا في معنى آخر. وهذا ما يقال فيك وهذا هو الذي معروف في كلماتي لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. طبعا مرادهم لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى يعني في استعمال واحد وإلا في استعمالين لا إشكال فيه. والسبب في ذلك باعتبار أن اللفظ بناء على هذا التصور يكون مبنيا في المعنى. فإذا فرض أن اللفظ أليف كان مبنيا في المعنى ب إذا لا معنى لأن يقال أنه ثان في المعنى جيل أيضا في نفس الآن وفي نفس الاستعمال. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة صاحب الكفاية رحمه الله إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين وذلك لأن هذا يتطلب أي استعمال اللفظ في معنيين في استعمال واحد وذلك لأن هذا يتطلب إثناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك المعنى في استعمال واحد ولا يعقل إثناء الشيء الواحد المرتين في عرض واحد وفي استعمال واحد أما في استعمالين أو استعمال طولي هذا لا إشكال فيه. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما وأثني اللفظ وأثني اللفظ لحاظا في ذلك المركب قلنا هذا صحيح ولكن هذان المعنيان رجعا إلى معنى واحد لا أنه معنيان ونحن كلامنا أنه مع بقائهما معنيين لا يمكن ذلك. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون من المعنيين مركبا مشتملا عليهما معا وأثني اللفظ لحاظا في ذلك المركب كان الجواب أن هذا ممكن ولكنه هذا ليس من استعمال اللفظ في معنيين في عرض واحد، ولكنه استعمال لللفظ في معنى واحد بعد ترتيبهما لا في معنيين. بعد أن اتضح هذا المطلب ننتقل إلى بحث آخر، وهو الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. وهذا البحث أيضا تعرض له إما في البلاغات وإما في المنطق وغير ذلك من البحوث أو العلوم، يتعرضون إلى مثل هذه الاستعمالات وإلى مثل هذه البحوث وخاصة في علم البلاغات. قالوا في محله أن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له من المعنى، لأننا ذكرنا أن هناك علاقة ما بين اللفظ وما بين المعنى، فإذا استقل اللفظ في نفس ذلك المعنى الذي وضعه الواضع له فهذا الاستعمال يكون حقيقيا، وأما إذا استعمل اللفظ في غير ذلك المعنى الذي وضع له اللفظ فمثل هذا الاستعمال يسمى استعمالا مجازيا. ولكن هنا نقطة لابد من الإشارة عليها، وهو أن الاستعمال في المعاني المجازية لابد أن تكون هناك نقطة شبه ما بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وإلا لا يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي إذا لم يكن المعنى المجازي له نقطة تشابه مع المعنى الحقيقي. ومن هنا عدوا في محله في علم البلاغة أقسام العلاقات المجازية، وبعضهم قال أنه لا يمكن حصرها في عدد معين، كلما كانت هناك علاقة شبه ما بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي وكانت تلك العلاقة علاقة حسنة لا أنها رديئة في اللغة، يمكن استعمال المعنى الحقيقي اللفظ بالمعنى المجازي لوجود تلك العلاقة من المشابهة. إذا ما ذكروه في علم البلاغة من أقسام العلاقات المجازية هذه على سبيل المثال والتمثيل لا أنها على سبيل الحصر الحقيقي. قال الحقيقة والمجاز، ويقسم الاستعمال إلى حقيقي والمجازي. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين أي بين المعنى وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الواضع، أن الواضع ربط هذا اللفظ بهذا المعنى من أول الأمر، ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي. والاستعمال المجازي هو ماذا؟ هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له ذلك اللفظ، ولكن ذلك المعنى له علاقة له تشابه مع المعنى الحقيقي، فيستعمل ذلك اللفظ في ذلك المعنى المجازي. ولكن هل بنحو الإطلاق يستعمل؟ نقول لا، وإنما نحتاج إلى قرينة لاستعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى المجازي كما سنبين بعد ذلك. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له، ولكنه أي ذلك المعنى المجازي يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع له المعنى الذي وضع اللفظ له أي المعنى الحقيقي. إذا لا بد أن توجد علاقة التشابه ما بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي حتى يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي. ومثاله أن تستعمل كلمة الباحر في العالم الغزير علمه. لماذا؟ لأنه أي العالم الغزير علمه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة العلمية. ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له للمعنى الموضوع له اللفظ اسم المعنى المجازي. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية، يعني في طول العلاقة القائمة ما بين اللفظ وما بين المعنى الحقيقي. أولا العلاقة القائمة ما بين اللفظ وما بين المعنى الحقيقي، وثانيا العلاقة القائمة ما بين اللفظ وما بين المعنى المجازي. ومن هنا عبر عنها بأنها علاقة ثانوية، يعني في مقام التصور الإنسان مباشرة يتبادر ذهنه ماذا؟ إلى المعنى الحقيقي، ولكن لما تأتي القرينة يصرفه عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. عندما يقول رأيت أسدا يرمي في مقام التصور وفي الدلالة التصورية بمجرد أن يسمع كلمة أسد يتبادر ذهنه إلى الحيوان المفترس، ولكن عندما يسمع هذه القرينة يرمي او يخطب او نحو ذلك، عند ذلك يصرفه عن المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي الذي هو الرجل الشجاع مثلا. فلهذا قال ان العلاقة ما بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة ثانوية، يعني في طول العلاقة القائمة ما بين اللفظ والمعنى الحقيقي. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية القائمة ما بين اللفظ والمعنى الحقيقي بالمعنى الموضوع له اللفظ، لأنها أي العلاقة المجازية لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي، لأنها أي العلاقة الثانوية، الضمير رجع للعلاقة الثانوية، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المجازي. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط أو قيد أو قرينة ونحو ذلك. بلا إشكال، يعني الذهن ينتقل إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ الذي وضع لذلك المعنى، بلا احتياج الى قرينة او قيد او شرط او ضرب ونحو ذلك. بخلاف مثل المعنى المجازي فانه لكي ينتقل الذهن من سماع اللفظ الى المعنى المجازي نحتاج الى قرينة تدل على ان المعنى المستعمل فيه اللفظ هنا هو المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. فلهذا قال والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه وهو انتقال ذهن السامع الى تصور معناه بدون اي شرط، لان علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له اللفظ كفيلة بتحقيق هذا الغرض وهو الانتقال من اللفظ الى المعنى عند سماع اللفظ بلا احتياج الى اي قيد او شرط. وأما الاستعمال المجازي فليس الأمر كذلك، لكي ينتقل الذهن من سماع اللفظ إلى المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، لأن العلاقة ماذا؟ علاقة ثانوية لا أنها علاقة أولية. قال وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ الباحر والعالم الذي هو المعنى المجازي، فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي الى قرينة تشرح مقصوده. فاذا قال مثلا بحر في العلم كانت كلمة العلم قرينة على المعنى المجازي، ولهذا يقال عادة ان الاستعمال المجازي يحتاج الى قرينة دون الاستعمال الحقيقي، وهذا واضح. ونميز الآن القائل أن يقول كيف نميز المعنى الحقيقي على المعنى المجازي؟ في الجواب على ذلك نقول أنه إذا سمعنا اللفظ بدون أي قيد وشرط وتبادر ذهننا إلى معنى معين فيظهر أن ذلك هو المعنى الحقيقي. لما ذكرناه قبل قليل أن الاستعمال في المعنى الحقيقي يحقق الغرض بلا احتياج إلى قيد أو شرط. فلهذا قال ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حق اللفظ بلا احتياج الى اي قيد او شرط، لان التبادر كذلك اي تبادر المعنى من اللفظ بلا قيد او شرط، لان التبادر كذلك يكشف لنا كشفا انيا عن ان هذا اللفظ وضع لهذا المعنى الذي هو المعنى الحقيقي كما بينا قبل قليل، يكشف عن الوحيد كما تقدم فيما سبق. بعد ذلك ننتقل الى بحث اخر، وهو انه بعض الاحيان ينقلب المجاز الى حقيقة. والمراد من هذا العنوان ومن هذا البحث بانه في جملة من الموارد نجد ان اللفظ المستعمل في المعنى المجازي الذي كان يحتاج الى قرينة، كثرة استعمال اللفظ بالمعنى المجازي تؤدي الى ان ينقلب ذلك المعنى المجازي الى معنى حقيقي، يعني اللفظ يؤدي ذلك المعنى المجازي بلا احتياج الى قرينة والى قيد او شرط، وهذا هو الاستعمال في المعنى الحقيقي. فاذا بعض الاحيان اللفظ مستعمل في المعنى اليف، ولكن ايضا يستعمل اللفظ في المعنى باء لمشابهة قائمة ما بين المعنى باء والمعنى أليف، ولكن كثرة استعمال اللفظ في المعنى باء يؤدي الى انه اذا استعمل اللفظ في باء بلا قرينة وبلا اي شيء يدل على المعنى المجازي يعطي نفس المعنى باء بلا احتياج الى قرينة اخرى. وهذا معناه وهذا معناه ان المجاز قد انقلب الى الحقيقة. كما يقال مثلا ان الصلاة هكذا، فان لفظ الصلاة موضوع للدعاء مثلا في اللغة، ولكن لما استعملت هذه اللفظة في تلك الافعال المخصوصة بقراء خاصة مقالية وحالية بالنحو الذي ادى كثرة الاستعمال للفظة الصلاة في المعنى المخصوص وفي الافعال الخاصة، صار المعنى استعمال لفظ الصلاة في الافعال الخاصة استعمالا حقيقيا لانه استعمالا مجازي. قد ينقلب المجاز حقيقة، وقد لاحظ الاصوليون بحق ان الاستعمال المجازي وان كان يحتاج الى قرينة في بداية الامر، لان العلاقة علاقة ثانوية اذا تحتاج الى قيد وقرينة، ولكن اذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك الاستعمال بكثرة، عند ذلك تقوم او قامت علاقة بين اللفظ وما بين ذلك المعنى المجازي، وهذه العلاقة جديدة لا تحتاج الى قيد او قرينة، واصبح اللفظ نتيجة لذلك الاستعمال وكثرة الاستعمال نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجازي الى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة الى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، مو الوضع التعيني بالنحو الذي قسمنا الوضع فيما سبق، بان الوضع تارة يكون وضعا تعينيا واخرى يكون وضعا تعينيا. فهنا لم يقل احد اني وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى المجازي، وانما من كثرة الاستعمال انقلب الاستعمال من المجازي الى حقيقي. فهنا المصنف قدس سره يقول هذا على مبانينا واضح بانه كيف يتحقق من كثرة الاستعمال علاقة السببية ما بين اللفظ وما بين المعنى، ويكون استعمال الاستعمال حقيقيا لا مجازيا، لانه بواسطة ذلك القانون الموجود في الذهن البشري. اما على بعض المباني الاخرى لا يمكن ان نفسر هذه العلاقة السببية من كثرة الاستعمال، وهذا بحث موصول الى محله. ولهذا قال وهذه الظاهرة وهي انقلاب المعنى المجازي الى حقيقي من خلال كثرة الاستعمال، وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الواقع والعلاقة اللغوية القائمة ما بين اللفظ والمعنى، لأن هذا يحقق مصداق من مصادر ذلك القانون الموجود في الذهن البشري. فكما أن الوضع التعييني يحقق مصداقا لذلك القانون الموجود في الذهن البشري، كذلك الوضع التعييني يحقق مصداقا آخر، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر. فإذا استعمل اللفظ في معنى المجازي مرارا كثيرا اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما بالنحو الذي لا نحتاج فيه إلى ذكر القرينة، فتتشكل علاقة جديدة ما بين اللفظ وما بين المعنى المجازي، ويكون معنى حقيقيا باعتبار أنه لا يحتاج بعد ذلك إلى قرينة. تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. تنقسم كلمات اللغة كما قرأتم في علم النحو في النحو إلى اسم وفعل وحار، كما درستم في علم النحو أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحار، ولكن إن شاء الله سيتبين هنا بعد ذلك بأنه الكلمات تنقسم إلى قسمين، إلى حروف وأسماء، والفعل إنما هو مركب من معنى حرفي ومن معنى اسمي، لا أنه معنى في مقابل المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. ومن هنا تأتي أهمية بحث هذه البحوث وبحث هذه المسائل في علم الاصول، لانه هذه لو كانت متروكه الى اللغويين والنحويين وفقهاء اللغات كانوا يقولون كما يقولون الان، من ان الكلمه تنقسم الى ثلاثه اقسام. ولكن لما بحثها الاصولي قال لا، ان الكلمه بما هي كلمه تنقسم الى قسمين، الاسماء والحروف، وهذه تترتب عليها ثمرات كما سيتضح في البحوث اللاحقه في هذه الحلقه او في حلقات اخرى. قال فالاسماء تدل على معان نفهمها من تلك الاسماء بالاحتياج الى شيء اخر. عندما نسمع كلمه زيت او نسمع كلمه ماء او كلمه سماء او ارض، هذه اسماء تدل على معان نفهمها منها بالاحتياج الى تصور شيء اخر او كلمه اخرى او اي شيء اخر. فعلا بناء على هذا، الاسم هو ذلك الشيء الذي نتصور معناه بالاحتياج الى تصور شيء اخر، وهذا ما يقابله الحرف، حيث ان الحرف بما هو حرف لا يمكن تصور معناه الا بالاقتران مع شيء اخر وبالارتباط مع شيء اخر. فالاسماء تدل على معاني نفهمها من تلك الاسماء، سواء سمعنا الاسم مجردا اي بنفسه من قبيل لو سمعنا ماء سماء ارض حجر شجر ونحو ذلك، او في ضمن كلام سمعنا يقول رايت اسدا، قف هنا الاسد له معنى، الرؤيه له معنى، رايت بحرا، قف هنا لا اشكال ولا شبه ان هذه الكلمات لها معانيها المفرده وهذه الجمله التركيبيه ايضا لها معنى اخر. إذن الاسم بما هو اسم يفهم معناه بالاحتياج إلى أمر آخر. وأما الحرف فالحرف لا يمكن أن نعرف معناه وأن نتحصل معناه وأن نتصور معناه إلا من خلال وجوده في جملة ما، يعني عندما يوجد في ضمن كلام ما نتصور له معنى. مثال ذلك عندما نقول من هنا لا يمكن ان نتصور معنى من الا اذا جاءت في جملة، كما لو قلنا سرت من البصرة الى الكوفة، فهنا يتضح ان لمن معنى رابط ما بين السير وما بين البصرة وكذلك الى ونحو ذلك. فإن قلت نحن عندما نقول من يتبادر الى ذهننا منه الابتداء، وعندما نقول الى يتبادر الى ذهننا ماذا؟ الانتهاء ونحو ذلك من المعاني الحرفية. نقول تبادر ذهن من هذه الكلمات معاني خاصة، هذا المعنى الاسمي لهذه الحروف، ولكن نحن نريد ان نقول ان الحرف بما هو حرف لا يمكن ان يتصور معنى الا في ضمن جملة وفي ضمن تركيب معين. اما المعنى الاسمي له فهذه مع الابتداء الانتهاء الاستعلاء الفوقية التأتية ونحو ذلك من الاسماء، فهذه اسماء. وانتم تعلمون ان الاسم كما بينا قبل قليل له معنى يمكن فهمه وتصوره بالاحتياج الى امر اخر. قالوا اما الحروف فلا يتحصل له، او اما الحرف فلا يتحصل له معنى الا اذا سمعنا الحرف ضمن كلام وضمن تركيب معين، ومدلول الحرف هو دائما الربط ما بين المعاني الاسمية، الربط ما بين المعاني المستقلة. اذا وظيفة الحرف هو ان يربط ما بين المعاني المستقلة التي هي الاسماء، ويكون نسبة ما بين هذه المعاني المستقلة التي هي الاسماء. ومن الواضح ان الربط بما هو ربط لا يتعقل الا في ضمن كلام معين، ضمن تركيب معين يمكن ان نتصور معنى الربط. الربط يعني ربط احد الشيئين بالاخر. إذا كانت حقيقة المعنى الحرفي هو الربط، إذن كيف يمكن أن نتصور المعنى الحرفي بلا وجود الربط؟ واضح المطلب. قال ويدلول الحرف دائما هو الربط بين المعاني الإسمية على اختلاف أنحائه، ففي قولنا النار في الموقد تشتعل تدل فيه على ربط مخصوص وهي الظرفية، وهي أن النار تشتعل في الموقد، يعني ظرف اشتعال النار والموقد، تدل فيه على ربط مخصوص بين مفهومين اثنيين وهما النار والموقد. والدليل على ان مفاد الحروف هو الربط امران. ما هو الدليل على ان المعاني الحرفية وظيفتها الربط والنسبة ما بين المعاني الاثنية؟ قال الدليل على ذلك امران. الامر الاول هو ان هذه المعاني لو فصلت عن هذه الكلمات وعن هذه التراكيب الكلامية لما اعطت معنى معينة، وهذا ادل دليل على انها معاني قائمة بغيرها. يعني لكي نتصور معنى الحرف نحتاج الى اطراف والى كلمات مستقلة بنفسها، كما درستم في الحكمة من ان المعنى الحرفي معنى لا يمكن ان يتصور الا بوجود المعنى الاسمي القائم به ذلك المعنى الحرفي. كذلك في المقام نقول ان المعنى الحرفي الدليل على ان وظيفته الربط انه عندما يخرج عن الكلام وعن الجملة التركيبية نجد انه لا معنى له. احدهما ان معنى الحرف لا يظهر اذا فصل الحرف عن الكلام، وليس ذلك الا لان مدلول الحرف هو الربط والنسبة القائمة ما بين المعاني المستقلة، هو الربط بين معنيين مستقلين في انفسهما، فحيث لا توجد معان اخرى في الكلام اذا لا مجال لاتراغ الربط. واضح البرهان. البرهان الثاني والاخر ان الكلام لا شك في ان مدلوله مترابط الاجزاء، وهذا واضح. يعني عندما نقول النار في الموقد، هنا عندنا جمل ثلاث او عندنا كلمات ثلاث، النار والموقد وفي. لا اشكال ولا شبهة ان هذه الكلمات الثلاث، او لو اخذنا المعاني الاسمية منها، يعني النار والموقد، كل واحد منها يعطي معنى معينا، ولكن لا يعطينا المعنى الذي نستفيده من جملة النار. اذا يظهر ان هذه الكلمات المفردة في نفسها تعطي معاني مستقلة، ولكن عندما تكون في جملة وفي تركيب معين بإضافة تلك المعاني المستقلة الأفرادية لها، يوجد هناك معنى مترابط، معنى جديد غير موجود في كل فرد من أفراد هذه الجملة. وهذا يدلنا على أن هذا المعنى الجديد ليس نابعا من هذه الألفاظ المستقلة بما هي مستقلة، وإلا لو كان نابعا منها لكنا فهمنا هذا المعنى بالاحتياج إلى هذه الجملة. فإذا يظهر الذي يدل على ذلك المعنى الجديد شيء آخر غير هذه الأجزاء وغير هذه الأفراد الذي تتكون منه الجملة. فهذا برهان آخر على أن المعاني الحرفية سنخ معان رابطة بين المعاني الإسمية. والآخر أن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، يعني الجملة التركيبية، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعان مرتبطة بعضها بالبعض الآخر، وهذا مما لا إشكال فيه. ولا يمكن أن يحصل هذا الرابط ما لم يكن هناك دال على هذا الرابط، والدال على هذا الربط إما هذه الكلمات المفردة وإما شيء آخر. فإن كان الدال على هذا الربط هذه الكلمات المفردة، إذا لماذا لم نفهم من هذه الكلمات المفردة هذا الربط الجديد لما كانت مستقلة بعضها عن البعض الآخر، وإنما فإن هذا المعنى المترابط بعد أن ولد في جملة معينة؟ إذا يظهر أن الدال على هذا الترابط غير تلك الأفراد وغير تلك الأجزاء التي تكونت منها المعاني الإسمية. ولا يمكن أن يحصل هذا الرابط ما لم يكن هناك دال عليه، وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة، ونحن بالوجدان نجد أنها معان مترابطة غير متناثرة عندما نقول النار في في الموقف يختلف عما عندما نقول نار في موقف تلك متناثرة، ولكن النار في الموقف لا ليس متناثر، وإنما يعطي شيئا جديدا غير هذه الأفراد. وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة، وليس الاسم هو الدال على هذا الرابط. لماذا؟ باعتبار أنه نحن لم نفهم هذا الرابط عندما كانت مستقلة بعضها عن البعض الآخر، وإنما فهمنا هذا الرابط عندما جاءت في جملة واحدة. وليس الاسم هو الدال على هذا الرابط، وإلا لو كان الاسم هو الدال على هذا الرابط وإلا لما فهمنا معنى الاسم إلا ضمن الكلام، مع أننا نجد أننا نفهم معنى الاسم من غير كلام كما قلنا في أول جملة. واضح المطلب هذا الجملة؟ قال وليس الاسم هو الدال على هذا الرابط وإلا لو كان الاسم هو الدال على هذا الرابط لما فهمنا معنى الاسم إلا في ظن الكلام، لأن الرابط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترادفة، فيتعين أن يكون الدال على الرابط والحرف، وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الرابط. يأتي الكلام فيه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في المعاني الاسمية والمعاني الحرفية، وقلنا بأن المعنى الاسمي هو صنف معنى يمكن تصور معناه بلا احتياج إلى أمر آخر وإلى كلمة أخرى أو جملة أخرى، بخلافه في المعنى الحرفي فإنه صنف معنى لكي يتصور معناه يحتاج إلى كلمة أن يكون في ضمن كلام وتركيب معين، والذي يدلنا على ذلك أمران. تقدم الأمر الأول في المحاضرة السابقة وكان البحث في الأمر الثاني. قلنا فيما سبق بأن الجملة، لو فرضنا هذه الجملة وهي النار في الموقد، هذه الجملة مركبة من كلمات إفرادية وهي النار والموقد وفيه. هذه الجملة، هذه الكلمات الإفرادية بنفسها معان متناثرة لا ارتباط فيما بينها، ولكن عندما وقعت هذه المعاني الإفرادية والكلمات الإفرادية ضمن تركيب معين وسميت جملة، أعطت معنى جديدا لم نكن نفهم هذا المعنى قبل أن تتواطد هذه الكلمات. وهنا نقول أن الدال على هذا الترابط بين هذه الكلمات إما هي نفس المعاني الإسمية وإما دال آخر، فإن ثبت بأن هذا الترابط إنما لم يأتي من المعاني الإسمية وإنما جاء من دال آخر، فقد ثبت المطلوب من أن المعاني الحرفية هي معاني ربطية لا أكثر من ذلك. وإن قلتم لا، بأن هذا الترابط إنما جاء من نفس المعاني الإسمية، إذن الترابط مأخوذ في نفس هذه المعاني الإسمية والكلمات الإسمية. فإذا كان الأمر كذلك، إذن لم يكن بوسعنا أن نفهم كل كلمة من هذه الكلمات بنفسها من غير أن تكون في جملة. لماذا؟ لأن الترابط مأخوذ في ذات هذه المعاني الإسمية، إذن لا يمكن أن نفهم هذه المعاني الإسمية إلا إذا كانت في ضمن تركيب معين. إذن ثبت لنا بأن هذا الترابط القائم ما بين هذه المعاني الإسمية له دال آخر غير نفس هذه الكلمات الإفرادية. فلهذا قال وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة، وليس الاسم هو الدال على هذا الرابط وهذا الترابط. لماذا؟ وإلا لو كان الاسم هو الدال على هذا الترابط بين أفراد هذه بين هذه الكلمات لما فهمنا معنى الاسم إلا في ضمن الكلام، مع أننا بالوجدان والضرورة نفهم معنى الاسم من غير تركيب ومن غير كلام. فإذا يظهر أن الربط والترابط بين هذه الكلمات إنما يأتي من دال آخر وهو دال. ذلك المعنى الحرفي. إذا إلى هنا ثبت لنا أن المعنى الحرفي هو معنى ربطي لا أكثر من ذلك، لأن الربط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة، فعليه إن لم يكن الاسم يعطي ذلك الربط فيتعين أن يكون الدال على الربط هو الحار. وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الرابط التي تدل عليها تلك الحروف، هذه تعطي الظرفية، تلك تعطي الانتهاء، والآخر يعطي الابتداء وهكذا. ثم كل نسبة وكل ربط في جملة يختلف عن النسبة والربط الموجود في جملة أخرى، لأن هذا الترابط ترابط شخصي مختص بكل جملة جملة. وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الرابط التي تدل عليها، ولما كان كل رب يعني نسبة بين طرفين. صح أن يقال أن المعاني الحرفية هي معان ربطية نسبية تربط بين المعاني الاستقلالية، وأن المعاني الإسمية معان استقلالية. وكل ما يدل، وهذه قاعدة عامة لا بد أن تعرفها في الأصول، كل ما كان معنى اسمي معنى مستقلا يسمى بالمعنى الاسمي، وكل ما كان ذلك المعنى معنى ربطيا يسمى بالحار. فلهذا قال وكل ما يدل على معنى ربطي نسبي نعبر عنه أصوليا أي في المصطلح الأصولي بالحرف، وكل ما يدل على معنى استقلالي نعبر عنه أصوليا بالاسم. فإذا لا يختص المعنى الحرفي والمعنى الاسمي بالأسماء والحروف المصطلحة في علم النحو. وأما الفعل، إلى هنا انتهينا من القسم الأول والقسم الثاني، باعتبار أن علماء النحو قالوا أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فانتهينا إلى هنا من الاسم والحرف. الآن نريد أن نعرف بأن الفعل هل هو نوع ثالث في مقابل الاسم والحرف، أو أنه ليس بنوع ثالث وإنما هو مركب من المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. فإذا المزيج ما بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي يسمى في الاصطلاح الأصولي بالفعل. إذا الفعل ليس معنى مستقلا ونوعا مستقلا في مقابل المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. فلهذا قال وأما الفعل فهو مكون من مادة وهيئة. عندما نقال ضرب أو قتل أو أكل هذا فعل، وهو فعل ماض مثلا، هنا توجد مادة وتوجد هيئة. المادة هي هذه الحروف التي تشكلت منها هذه الكلمة. الهيئة في الاصطلاح النحوي أو اللغوي هو ذلك الترتيب الذي ترتبت به هذه الحروف، يعني أن الضاد مقدمة على الراء والراء مقدمة على الباء في ضرب، أو في قتل أن القاف مقدمة على التاء والتاء مقدمة على اللام. فإذا ترتيب الحروف يسمى هيئة الفعل، ونفس الحروف يسمى مادة الفعل. فإذا يتضح إلى هنا بأن الفعل مركب من مادة وهي نفس الحروف التي يتكون منها، ومن هيئة وهو ذلك الترتيب الذي ترتبت فيه تلك الحروف التي تشكل المادة. فلهذا قال وأما الفعل فهو مكون من مادة وهيئة، ونريد بالمادة الأصل الذي اشتق الفعل من، يعني ضرب مشتق من الضار، قتل مشتق من القتل. ونريد بالهيئة الصيغة الخاصة التي صيغت بها هذه المادة، وهي تلك الحروف التي تشكل مادة ذلك الفعل. فهنا عندما نأتي إلى المادة نجد أنها معنى اسمي لا شيء، وعندما نأتي إلى الهيئة نجد أنها معنى حرفي لا شيء آخر. إلى هنا يظهر لنا أن الفعل في مادته يعبر عن المعنى الاسمي، وفي هيئته يعبر عن المعنى الحرفي. فعندما نقول ضرب أو يضربوا أو يشتعلوا، هنا المادة مأخوذة من الاشتعال أو من الضار الذي هو معنى الاسمي، والهيئة مأخوذة من المعنى الحرفي، يعني هذا التركيب الموجود لقائل أن يقول من أين استفدتم أو من أين قلتم بأن الفعل يتركب من مادة ومن هيئة؟ نقول الدليل على ذلك أن هذه المادة التي اشتق منها الفعل وهي الفعل يشتعل مشتق من مادة ماذا؟ الاشتعال، أو يضرب مشتق من الضرب. لو كانت المعنى الاسمي الذي هو الاشتعال أو الضرب هو بنفسه موجود في الفعل بلا زيادة، إذا لم كما تعويض أحدهما بالآخر ولا يتغير المعنى، مع أننا نجد بالوجدان والضرورة أننا لا يمكننا أن نستبدل كلمة ضرب في مكان يضرب، يعني لا يمكن أن نرفع يضرب ونجعل مكانها ضرب وتعطينا نفس المعنى، وإنما وبهذا يتبين لنا بأن يضرب بإضافة المادة توجد هناك زيادة على المادة، وتلك الزيادة وما نعبر عنه بالهيئة. هذا هو البرهان على أن الفعل ليس فقط مادة وإنما مادة وبإضافة شيء جديد على المادة. قال أما المادة في الفعل فهي لا تختلف عن أي اسم من الأسماء، فكلمة تشتعل الذي هو فعل مادتها الاشتعال، وهذا له مدلول اسمي أي تشتعل، وهذا له مدلول اسمي، ولكن الفعل العفو وهذا له أي الاشتعال، وهذا له مدلول اسمي، ولكن الفعل لا يساوي مدلول مادته بل يزيد على مدلول المادة. بأي دليل؟ بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما مكان الآخر. قال بل يزيد على المادة بدليل عدم جواز وضع كلمة اشتعال موضع كلمة تشتعل أو يشتعل، وهذا يكشف عن أن الفعل يزيد بمدلوله على مدلول المادة، وهذه الزيادة إنما تنشأ من الهيئة التي قلنا أنه ما هو المراد من الهيئة، تنشأ من الهيئة، وبذلك نعرف أن هيئة الفعل موضوعة لمعنى أيضا خاص بها، وهذه الزيادة إنما جاءت من هيئة الفعل لا من مادة الفعل، وهذا المعنى الذي جاء من الهيئة ليس معنى اسميا استقلاليا. لماذا؟ لماذا أن هذا المعنى الذي جاء من الهيئة ليس معنى اسميا استقلاليا؟ لقائل أن يقول أن الفعل مركب من معنيين اسميين استقلاليين، أحدهما المادة والآخر الهيئة. الهيئة معنى اسمي استقلالي. لماذا تقولون أن الهيئة معنى حرفي غير استقلالي؟ قال نعرف أن هيئة الفعل موضوعة لمعنى، وهذا المعنى ليس معنى اسميا استقلاليا، بدليل ماذا؟ بنفس الدليل الذي تقدم في أن المادة لا تساوي مدلول الفعل. قال بدليل أنه لو كان كذلك، أي أن الهيئة معنى اسمي استقلالي، لأمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى والاسم الدال على مدلول مادته، مع أنه لا يمكن ذلك، مع أننا نلاحظ أن الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين. واضح المطلب؟ وبذلك يثبت أن مدلول الهيئة ليس معنى اسميا استقلاليا، بدليل أنه لو كان كذلك لأمكن استبداله بمعنى اسمي استقلالي، مع أنه لا يمكن، وإنما الهيئة معنى نسبي ربطي. وبذلك يثبت أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي، ولهذا استحال التعويض المذكور، وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل هو ربط قائم بين مدلول المادة ومدلول آخر في الكلام كالفاعل، عندما تقول يضرب زيد أو ضرب زيد، فهنا ضرب هذه المادة مشتقة من الضرب وهي معنى الاسم، ولكن هذا الفعل الذي هو ضرب له هيئة، وهذه الهيئة من أين نستقيها ونستفيدها؟ من النسبة القائمة ما بين هذا الفعل وهذه المادة وما بين الفاعل الذي هو زيد. فهذا المعنى الرطي نستفيده من هيئة الفعل، لأن هنا أنت تنسب الضرب إلى زيدين، فكأن الفاعل هو زيد. إذا من أين ثبت أن هذا الفعل صدر من هذا الفاعل الذي هو زيد؟ ولا يوجد في الكلام إلا ماذا؟ إلا ضرب وضرب، هذه المادة مشتقة من ماذا؟ من الضرب. ولا يوجد في الجملة إلا زيد الذي هو معنى الاسم. إذا هذه النسبة التي استفدتها أن هذا الفعل صدر من هذا الفاعل الذي هو زيد، إنما استفدناه من هيئة الفعل، ومن هنا نقول أن الهيئة معنى حرفي ربطي نسبي لا أنه شيء آخر. واضح. قال ومدلول آخر في الكلام كالفاعل في قولنا تشتعل النار، فإن هيئة الفعل مفادها الربط بين الاشتعال الذي هو مادة الفعل وبين النار التي هو الذي هو الفاعل. ونستخلص من ذلك أن الفعل مركب من اسم وحار، فمادة الفعل اسم وهيئة الفعل حرف، ومن هنا صح القول المحقق بأن اللغة والكلمات تنقسم إلى قسمين، أسماء وحروف، لا أنها أسماء وكلمات، أسماء وحروف وأفعال، وإنما الفعل في غاية التحقيق ثبت لنا بأنه مركب من معنى الاسم ومعنى الحرف لا أكثر من ذلك. هيئة الجملة، تبين لنا فيما سبق بأنه المعنى الحرفي، قلنا فيما سبق أن المعنى الحرفي لا يطلق فقط على الحروف وعلى المعاني التي تستفاد من الحروف، وإنما يطلق المعنى الحرفي على كل معنى غير مستقيم. ومن هنا يتبين لنا عندما نطلق المعنى الحرفي لا نقصد به خصوص الحروف، وإنما نقصد به الحروف ويشمل بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ هيئات الجمل. طبعا أعم من أن تكون هيئة الجملة التامة أو هيئة الجملة الناقصة، كما سنبين بعد ذلك الفرق بينهما. المهم الآن هنا بنحو القضية المهملة نقول بأن هيئات الجمل أيضا معان حرفية ربطية وليست معان مستقلة. إذن إلى هنا تبين لنا أن المعنى الحرفي يطلق على الحروف هذا أولا، ويطلق على هيئات الأفعال هذا ثانيا، ويطلق على هيئات الجمل هذا ثالثا. فإذا المعنى الحرفي له مصاديق ثلاثة، معاني الحروف من قبيل من وإلى وعن وغير ذلك، وهيئات الأفعال وهيئات الجمل. هيئة الجملة، عرفنا أن الفعل له هيئة تدل على معنى حرفي كما تقدم، أي على الرغم، وكذلك الحال في الجملة أعم من الجملة التامة أو الجملة الناقصة، أيضا لها هيئة خاصة تربط هذه الكلمات الأفرادية فيما بينها فتعطيها معنى جديدا. ونريد بالجملة كل كلمتين أو أكثر بينهما ترابط، أعم من أن تكون تلك الجملة يحسن السكوت عليها أو لا يحسن. ففي قولنا علي إمام نفهم من كلمة علي معناها الاسم، ومن كلمة الإمام معناها الاسم، وهذه عندما كانت متنافرة كانت تعطي فقط معانيها المستقلة لا أكثر، ولكن عندما قلنا علي إمام بإضافة تلك المعاني المستقلة يوجد معنى آخر، وهو إثبات أن الإمامة ثابتة لعلي. ونفهم إضافة إلى ذلك أي تلك المعاني المستقلة ارتباطا خاصا بين هذين المعنيين الاسميين، وهو ثبوت المحمول للموضوع، وهذا الارتباط الخاص لا تدل عليه كلمة علي بمفردها، بدليل أننا لو سمعناها بمفردها لما دلت على ربط وترابط، ولا نفهمها من كلمة إمام بمفردها، باعتبار أننا لو سمعنا كلمة إمام بمفردها لما تبادر إلى ذهننا أي ربط أو ترابط، وإنما تدل على هذا المعنى الجديد الجملة بتركيبها الخاص. وهذا يعني أن هيئة الجملة تدل على نوع ونحو من الربط، أي على معنى حرفيين. نستخلص مما تقدم أن اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية إلى فئتين. الفئة الأولى إحداهما فئة المعاني الإسمية، وتدخل في هذه الفئة ماذا؟ الأسماء ومواد الأفعال. والفئة الأخرى فئة المعاني الحرفية أي الروابط، وتدخل فيها معاني الحروف أولا، وهيئات الأفعال ثانيا، وهيئات الجمل ثالثا. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو تقسيم الجملة، أي الجملة التامة والجملة الناقصة. وبعبارة أخرى نريد أن نعرف أن هذه الهيئة التي يقال أنها موجودة في الجملة، هل هي على قسم، هي نوع واحد أم أنهما نوعان؟ واضح؟ يتضح مما تقدم بأن الجملة لها هيئة. هنا نريد أن نعرف أن الهيئة الجملة هي بمعنى واحد أو بمعنيين. قال الجملة التامة والجملة الناقصة. لا إشكال ولا شبهة، نحن عندما نسمع بعض الجمال نجد بأنه تفيد معنى تاما يحصل السكوت عليه، وعندما نسمع بعض الجمل الأخرى نجد أنها تفيد معنى إلا أنه معنى ناقص، ننتظر من المتكلم أن يكمل هذا المعنى. من هنا يتبين لنا بأن المعاني المفادة بهيئات الجمل ليست على نحو واحد، وليست هي نوع واحد، وإنما هناك نوعان من هيئات الجمل. هيئة يستفاد منها معنى تاما، والسامع بعد أن يسمع تلك الجملة لا ينتظر شيئا جديدا من المتكلم. وهيئة أخرى لا يستفاد منها معنى تاما، فلهذا ينتظر السامع من المتكلم أن يكمل ذلك المعنى الناقص. وهذا معنى أن الجملة التامة سنق معنى يحسن السكوت عليها، والجملة الناقصة سنق معنى لا يحسن السكوت عليها. أما ما هو الفرق؟ قال الجملة التامة والجملة الناقصة. وإذا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل تام يمكن للمتكلم الإخبار عن، ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، ولا ينتظر شيئا جديدا أيضا ممن؟ من المتكلم. ولكن وبعض الجمل ناقصة لا يتأتى فيها ذلك، يعني أولا السامع ينتظر أن المتكلم يكمل ذلك المعنى، وثانيا لا يستطيع أن يصدق من حيث التصديق أو أن يكذب. لماذا؟ لأن المعنى غير تام حتى يؤيد أو يرفض. وكأنها أي تلك الجملة الناقصة وكأنها في قوة الكلمة الواحدة، فحينما تقول المفيد العالم نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد، باعتبار أنه ليس معنى تاما، فلهذا السامع ينتظر أن ماذا؟ أن يكمل المتكلم هذا المعنى الناقص. وسكت، نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد وسكت على ذلك، بخلاف ما إذا قلت المفيد عالمون، فهنا السامع لا ينتظر شيئا جديدا من المتكلم. مضافا إلى ذلك يستطيع إما أن يؤيد هذا المعنى يقول أنت صادق، وإما أن يكذب هذا المعنى يقول أنت مشتبه. بخلاف ما إذا قلت المفيد عالم، فإن الجملة حينئذ أي في الحالة الثانية مكتملة وتامة. الآن قائل أن يقول ما هو الفرق ما بين هذين النوعين من الجمال، أي الجملة التي يحسن السكوت عليها والجملة التي لا يحسن السكوت عليها. المصنف قدس سره يقول بأن الفرق ما بين هاتين الجملتين التامة والناقصة أنه في الجملة التامة يبقى المعنى الاسمي في الموضوع والمحمول على حدهما بلا اندماج فيما بينهما. يعني انت عندما تقول المفيد عالمون فالمعنى المراد من المفيد باق على حاله والمعنى المراد من عالم باق على حاله، ثم تقوم نسبة ما بين الموضوع الذي هو المفيد وما بين المحمول الذي هو العالم. إذا فالنسبة غير اندماجية بمعنى أنه لم ندمج أحد الكلمتين بالكلمة الأخرى وكأنهما كلمة واحدة ومفهوم واحد لا مفهومان. كيف أنه في كلمة المفيد أو علي أو محمد مثلا هناك كلمة واحدة ولا معنى في الكلمة الواحدة أن تتركب جملة، كذلك عندما ندمج إحدى الكلمتين بالأخرى فنشكل منهما من حيث المفهوم الذهني كلمة واحدة، وإن كانت هما كلمتان ولكن ندمج فيما بينهما ونجعلهما كأنهما كلمة واحدة. فإذا كانت كلمة واحدة إذا لا تعطي معنى تاما وإنما هو معنى ناقص. بخلافه في الجملة التامة فإن النسبة فيها نسبة تامة لأن النسبة غير اندماجية، يعني المفهومين باقيان على حالهما، فلهذا تقوم النسبة فيما بين الموضوع والمحمول. ومن هنا نستطيع أن نقول بكلمة مختصرة أن الجملة التامة فيها نسبة غير اندماجية وأن الجملة الناقصة فيها نسبة اندماجية. قال ومرد الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الرابط الذي تدل عليه هيئة الجملة. هذا الرابط الذي تدل عليه هيئة الجملة، لأنه قد ثبت لنا في صفحة 100 أن هيئة الجملة هو نوع من أنواع معنى الحرفي. فإذا مرد أن الجملة تامة أو ناقصة هذا يرجع إلى ذلك المعنى الحرفي الذي قلناه فيما سبق في هيئات الجمال. قال ومرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الربط الذي تدل عليه هيئة الجملة وسنخ النسبة القائمة بالجملة. فهيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية أي يندمج فيها الوصف بالموصوف. المفيد العالم، فتدمج أنت هذين المفهومين كأنه وتجعلهما كأنهما مفهوم واحد، أي يندمج فيها الوصف بالموصوف على نحو يصبح المجموع مفهوما واحدا. ومن هنا قال كما لو قلت المفيد مفهوما واحدا خاصا وحصة خاصة، ومن أجل ذلك تكون الجملة ناقصة. كيف أنه إذا قلت علي إمامون فهذه جملة تامة، أما لو قلت علي وسكت هل يفيد معنى تاما هذا؟ كذلك لو قلت المفيد العالم، لماذا؟ لأنك أدمجت هذين المفهومين في معنى واحد وفي مفهوم واحد، وهذا معنى نسبة الاندماجية. ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة، بخلافه في الجملة التامة فهي تدل على نسبة غير اندماجية يبقى فيها الطرفان متميزين أحدهما عن الآخر، ويكون أمام الذهن شيئان بينهما ارتباط كالمبتدأ والخبر والموضوع والمحمول. هنا مثال آخر وهو أنه بعض الجمل يمكن أن تكون فيها نسبة اندماجية ونسبة غير اندماجية، فهي من حيث أنها نسبة اندماجية لا تفيد معنى تام، ومن حيث أنه فيها نسبة غير اندماجية تفيد معنى تام. يعني يمكن أن يكون المبتدأ أو الموضوع متشكل من مفهومين أدمج أحدهما بالآخر فصار مفهوما واحدا، يعني النسبة نسبة اندماجية، ولكن المحمول النسبة بين المحمول والموضوع تكون نسبة غير اندماجية. وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسب اندماجية وغير اندماجية كما في قولنا المفيد العالم مدرس أو المفيد العالم مدرسون. فالمفيد العالم هو الموضوع الوصف والموصوف بمنزلة الكلمة الواحدة، والمدرس هو الموضوع والخبر. فإن النسبة بين الوصف والموصوف المبتدأ اندماجية والنسبة بين المبتدأ والخبر غير اندماجية، وتمامية الجملة نشأت من اشتمالها على النسبة الثانية أي غير الاندماجية. ونحن إذا دققنا في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل من وإلى نجد أنها جميعا تدل على نسب ناقصة لا نسب تامة. لماذا؟ لا يصح السكوت عليها، فكما لا يجوز أن تقول المفيد العالم وتسكت، كذلك لا يجوز أن تقول السير من البصرة وتسكت. وهذا يعني أن مفردات الحروف التي هي من وإلى وعن ونحو وإلى غيرها، أن مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة كلها تدل على نسب ماذا؟ اندماجية، خلافا لهيئة الجملة التامة فإن مدلولها نسبة غير اندماجية. ولا فرض أن تكون الجملة جملة اسمية أي إذا كانت مبدوعة بالاسم، أو جملة فعلية أي إذا كانت مبدوعة بالفعل. ولا فرق، خلافا لهيئة الجملة التامة فإن مدلولها نسبة غير اندماجية سواء كانت جملة فعلية أو جملة اسمية. إلى هنا انتهينا من بحث المعاني الاسمية والمعاني الحرفية وما يرتبط بها من البحوث. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر وهو من البحوث المهمة جدا وتترتب عليه فوائد مهمة أيضا كما سيظهر بعد ذلك إن شاء الله تعالى في جملة من علوم في جملة من البحوث التي سيأتي الكلام عنها في هذه الحلقة وفي الحلقات اللاحقة إن شاء الله عندما تصلون إليها. المدلول اللغوي والمدلول التطبيقي. تتذكرون قلنا بأنه في كل لغة هناك علاقة قائمة ما بين الألفاظ وما بين المعاني. هذه العلاقة لها نتيجة باعتبار أن هذا سبب، يعني جعل اللفظ لهذا المعنى، هذه هي العملية. نتيجة هذه العملية ماذا؟ أن هذا اللفظ يرتبط بهذا المعنى، وتوجد علاقة السببية ما بين هذا اللفظ وهذا المعنى. هذه النتيجة التي تحصل من عملية الوضع تسمى دلالة لغوية أو دلالة وضعية أو دلالة تصورية. فإذا محصول عملية الوضع هي الدلالة التصورية، بمعنى أنه لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. فكلما سمع الإنسان هذا اللفظ انتقل ذهنه إلى المعنى، سواء سمع هذا اللفظ من إنسان واعي مريد أو سمع هذا اللفظ من إنسان نائم في نومه، بل حتى ولو سمع هذا اللفظ من اصطكاك حجرين أحدهما بالآخر، وأفرضوا من اصطكاك هذين الحجرين تولد صوت، وهذا الصوت كان قريبا من الكلمة الكلائية ومن اللفظ الكلائية، فهنا يتبادر إلى ذهن الإنسان مباشرة ذلك المعنى المربوط بذلك اللفظ وبذلك الصوت. إذا محصول عملية الوضع هي الدلالة التصورية، وهذه موجودة في كل جملة وفي كل كلمة. أعم من أن يكون اللفظ لهذه الكلمة أو الجملة إنسان واعٍ أو إنسان نائم أو لم يكن إنسانا وإنما جاء من الجمال. هذه هي الدلالة التصورية. وبعد ذلك ننتقل إلى الدلالة التصديقية كما سنبين. قال المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. قلنا سابقا أن دلالة اللفظ على المعنى هي ماذا؟ هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالا، والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ ماذا؟ مدلولا. وهذه الدلالة دلالة لغوية ناتجا من هذه العملية وهي عملية الوضع. ونقصد بذلك أن هذه الدلالة تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع أي عملية الوضع، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية والدلالة التصورية، ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ لا أكثر من ذلك. أما أن اللفظ لها من هو هذا لا أثر له، مجرد سماع اللفظ كاف للانتقال الى المعنى لوجود تلك العلاقة من السببية ما بين اللفظ والمعنى. فلهذا قال ولا تنفك هذه الدلالة وهي التطورية او اللغوية عن اللفظ مهما سمعناه، مهما سمعنا هذا اللفظ ومن اي مصدر كان. فجملة الحق منتصرون، دقة في اختيار المثال، فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي، إلى مدلولها اللغوي والتصوري، ما هو المراد من الحق وما هو المراد من الانتصار. فلا فرق أن ننام من أي مصدر سمعنا هذه الجملة وهذه الكلمات. فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي والتصوري، سواء سمعناها أي هذه الجملة من متحدث واع أو سمعناها من نائم في حالة عدم وعيه، بل وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين. وهذا الإنسان بعض الأحيان يحدث هذا المعنى أنه من فتح الباب او شيء اخر او صوت معين يحصل صوت معين وقريب من لحظة معينة، فلهذا الانسان يتبادر ذهنه مباشرة الى ذلك المعنى. ولكن لما يعلم ان هذا الصوت انما جاء من مصدر غير واع، اذا يعرف انه لا يوجد فيه مدلول تصديقي وانما فقط هو مدلول تصوري. قالوا حتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين فنتصور معنى كلمة الحق ونتصور معنى كلمة منتصر، ثم نتصور هذا المعنى الحرفي الذي هو هيئة الجملة التامة، ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها وهي النسبة غير الاندماجية، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية ودلالة لغوية. وقلنا فيما سبق أن محصول عملية الوضع هي فقط الدلالة التصورية لا أكثر. ولكن إذا تجاوزنا هذه المرحلة وهي مرحلة الدلالة التصورية، نجد بأن هذه الجملة إذا صدرت من مصدر واع أو إذا صدرت من إنسان عادل تكون لها ايضا معاني اخرى غير هذه الدلالة التصورية. فمثلا لو سمعنا هذه الجملة من انسان جاد يقول الحق منتصر، اذا باضافة تلك الدلالة التصورية التي هي انه نريد ان يفطر في ذهننا معنى الحق ومعنى المنتصر ومعنى النسبة التامة القائمة ما بين الحق والمنتصر، بإضافة تلك الدلالات توجد هناك دلالات أخرى. من تلك الدلالات أنه نفهم أنه يريد أن يستعمل هذه الألفاظ في معانيها ويفطر في ذهننا تلك المعاني من هذه الألفاظ، وهي الإرادة الاستعمالية التي قلناها فيما سبق أن المتكلم قاصد لإخفار هذه المعاني في ذهن السامع، بخلاف ما لو سمعنا هذه الجملة من مصدر جامد ليس إنسانا، لم يكن المصدر إنسانا، فهنا فقط توجد الدلالة التصورية لا توجد الدلالة الاستعمالية والإرادة الاستعمالية. إذا سمعنا هذه الجملة من إنسان وكان المصدر لها إنسان، فبإضافة الدلالة التصورية توجد دلالة أخرى وهي المسمات في الإرادة الاستعمالية، وهي دلالة تصديقية تنتزع من حال المتكلم، فلهذا هي دلالة حالية تؤخذ من حال المتكلم ليس لها ارتباط بالألفاظ بما هي ألفاظ، الألفاظ بما هي ألفاظ لا تفيد إلا الدلالة التصورية. هناك دلالة أرقى من هاتين الدلالتين وتسمى بالدلالة الجدية، يريد بإضافة أنه أن يخطر معاني هذه الألفاظ في ذهن السامع، يريد أن يقول له أنه هذا الشيء ثابت لهذا الشيء ويحكي ما في ذاته أنه مصدق بهذا. فهذه إرادة جدية يريد أن يقول أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع.
لأنه تارة أن المتكلم يكون عادلا. فإذا بإضافة الدلالة التطورية توجد ماذا؟ الدلالة الاستعمالية أو الإرادة الاستعمالية فقط، يعني يريد أن يخبر هذه المعاني في ذهن السامع. أما أنه هل يريد أن يخبره بأنه يصدق بها وأن هذا ثابت لذا؟ هذا غير موجود. ولكن إذا كان المتكلم جادا في قوله فبإضافة الإرادة الاستعمالية والدلالة التطورية توجد هناك إرادة جدية. فإذا في مقابل الدلالة التصورية توجد عندنا ماذا؟ دلالة تصديقية. وهذه الدلالة التصديقية إنما تنتزع من حال المتكلم، يعني مصدر تلك الجملة لا ارتباط لها بالألفاظ. وهذه الدلالة التصديقية أيضا لها مرحلتان، مرحلة الإرادة الاستعمالية ومرحلة الإرادة الجدية، بالنحو الذي سيبين المصنف قدس سره. واضح المقصود. قال: ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات الثلاث التي ذكرها، قال باعتبار أنه إما أن تصدر هذه الجملة من متحدث واعي أو من نائم في حالة عدم وعيه، أو تأتي هذه الجملة نتيجة احتكاك حجرين. إذن هذه الصور ثلاث وحالات ثلاث. قال: ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لهذه الجملة إلا مدلولها اللغوي ذا. احنا قلنا ثلاث حالات، لأي حالتين؟ الحالة الأولى أن الجملة تصدر من متحدث واعي، الحالة الثانية أن تصدر من متحدث غير واعي، أعم من أن يكون إنسانا نائما أو أن يكون من اصطفاك حجرين. ويقتصر مفعول هذه الجملة من هذين المصدرين على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا. وأما حين نسمع الجملة من متحدث واع شاعر فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، بل تتعداه إلى مستوى التصديق. ومن هنا تبدأ مرحلة الدلالة التصديقية، وهي مرحلة لاحقة للدلالة التصورية. إذ تكشف الجملة عندئذ بإضافة الدلالة التطورية تكشف عن أشياء جديدة نفسية موجودة عند المتكلم. إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم، فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة من المتكلم الواعي على وجود إرادة استعمالية في نفسه يريد أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى وهذا اللفظ في ذاك المعنى، ويخطر هذه المعاني في ذهن السامع. ولكن هل يخطرها على نحو الجد أو على نحو الهزل؟ فتلك مرحلة أخرى وهي الإرادة الجدية. واضح التسلسل؟ قال: أي أن المتكلم يريد أن يخطر المعنى اللغوي لكلمة الحق والمعنى اللغوي لكلمة المنتصر وهيئة الجملة في أذهاننا أي في أذهان السامعين، وأن نتصور هذه المعاني كما نعرف أيضا من خلال هذه الجملة الصادرة من هذا الإنسان الواعي، كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا كما في الدلالة التصورية فحسب، بل لغرض في نفس المتكلم. وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم أي في جملة الحق منتصر، هو الإخبار عن ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع، ثبوت الانتصار للحق. إذن يظهر هناك شيء جديد بإضافة الدلالة التصورية، وهو هذا المعنى النفسي الجديد، وهو أن المتكلم يريد أن يقول أن هذا ثابت لذلك، وهذا لم نكن نستفيده من الدلالة التصورية للجملة. فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع، ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين وهي الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية تسمى دلالة تصديقية، يعني يريد من السامع أن يصدق بثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع، بثبوت هذا الخبر لهذا المبتدأ. دلالة تصديقية. لماذا؟ لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بهذه الإرادة لا إلى مجرد التصور الساذج كما في الدلالة التصورية. قال: وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي مدلولان تصديقيان، وهو ما يسمى الدلالة التصديقية الأولى وهي الإرادة الاستعمالية، والدلالة التصديقية الثانية وهي الإرادة الجدية بالنحو الذي بيناه. قال: التصديقية الأولى أحدهما وهي الإرادة الاستعمالية، وعن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها. بالإضافة إلى ذلك هناك دلالة تصديقية ثانية وهي الإرادة الجدية، وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، يعني عن الإرادة الجدية. هذا في حالات ماذا؟ أن المتكلم واعٍ، إلا أنه ليس بجاد وإنما هو هادٍ مثلا، سائل مثلا ونحو ذلك. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني وهي الإرادة الجدية، وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالات هزل لا في حالات جد. وإذا لم يكن يستهدف من الجملة أي المتكلم إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية في نفس المتكلم، وإنما فقط هناك إرادة استعمالية فقط. والدلالة التصديقية إلى هنا تبين لنا أنها ليست دلالة لغوية، وإنها تؤخذ من حال المتكلم، أي أنها لا تعبر عن علاقات أو علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى لا أكثر من ذلك، وهي الدلالة التصورية، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي الذي يستكشف من حال المتكلم، وإنما تنشأ الدلالة التصديقية من حال المتكلم. فالإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق منتصر، يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هادرا، وإنما قالها بإرادة معينة واعية. ويأتي تتمة الكلام بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين.